الحمد لله على هذا الشرع العظيم والدين القويم وعلى الصراط المستقيم وعلى الذي هدانا إليه ودلنا عليه على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب ومجبولة أرواح الخلائق كلها ويظهر ذلك في المؤمنين الطرب بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام والفرح بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام والانتعاش بذكر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه صفوة ربهم لأنه خيرة إلههم لأنه زين الوجود لأنه الحامد المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن يحجب الأرواح ما تتعلق به من الدنايا والفانيات للكفار وللفجار وللأشرار وللغافلين من المؤمنين فينحجبون عن هذا الطرب وعن هذا الذكر. وإلا فالفطرة كلها التي فطر الله الناس عليها تتعشق القرب من الرب وهذا سيد أهل القرب تتعشق رضا الرحمن وهذا مفتاح باب الرضوان صلوات ربي وسلامه عليه تتعشق رحمة إلهها الذي خلقها وهو رحمة الله المهداة الذي قال له سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكل من أهل الإيمان بعد ذلك له نصيبه من هذه الرحمة على قدر إقباله وحسن استقباله وصفاء حاله وصلاح خصاله وصفاته وأحواله مع الحق سبحانه وتعالى ومع هذا الشرع. ولكن يذهب بالإنسان وجهته ويذهب بالإنسان نيته ويذهب بالإنسان مراداته إما إلى علو وإما إلى سفل إما إلى صلاح وإما إلى فساد. ولذا كان الخير كله مربوط بالتعلق بالله والحضور مع الله والتوجه إلى الله وحسن الظن بالله وبعباد الله سبحانه وتعالى وبتعلق القلب بالخير الموصل إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وفي ذلك يقول أهل النصح والإرشاد والرشاد والسداد بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر كل من حيث ما يتعلق قلبه ومن حيث ما يتعلق ضميره وباطنه يكون له الوارد ويكون له الأثر ويكون نظر الله سبحانه وتعالى إليه من حيث ما يتعلق قلبه. وليس في الوجود أكرم من زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم فما أحسن تعلق القلب بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف ما تنتعش الأمة بذكرى ميلاده إذا جاء مثل هذا الشهر وبذكر أخباره وسيرته كلها ومراحل حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم. فأنباء الرسل تثبت الأفئدة وتزيد الإيمان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكيف بأخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فاز الذين عمروا ديارهم وعبروا أعمارهم وأوقاتهم بذكر الله وذكر رسوله وقرأوا السيرة وقرأوا المولد الشريف وقرأوا الأخلاق النبوية وصلوا على محمد عليه الصلاة والسلام فحازوا من رب العالمين صلوات صلى بها عليهم كل صلاة واحدة مقبولة على نبيك رب العالمين يصلي بها عليك 10 صلوات. ذلك فضل الله ذلك جود الله ذلك كرم الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي وعسى نصيبنا وافر إن شاء الله ما يكمل علينا شهر ربيع الأول إلا والروابط قوية والصلة قوية بخير البرية ما يبقى قلبك مذبذب وراء الترهات وراء البطالات وراء الغفلات أهل الشر وأهل الكفر نشروا لك كذا كذا برنامج وكذا كذا فكر وكذا كذا كلام فارغ لا تأخذ هذه قلبك وتضيع عليك العلا وتضيع عليك مرافقة خير الملأ، وتضيع عليك ذوق القرب من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لا ترضى لقلبك يقع عرضة لهذه المعروضات التافهة الساقطة، معروضات الكفار، ولا ترضى لقلب ولدك، ولا ترضى لقلب زوجتك، ولا ترضى لقلب بنتك، يتعلقون بالدنايا ويتعلقون بهذه الشرور والعياذ بالله سبحانه وتعالى، تجرهم إلى كثير من المفاسد، إلى كثير من المساوي، إلى كثير من المكاره، إلى كثير من المعاصي، ومعصية بعد معصية يظلم بها القلب، يسود بها القلب. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في الآية الأخرى حذر من أن العاقبة والنهاية لمن تمادى في السيئات أن ينزع منه الإيمان، قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وإيش أن كذبوا بآية الله؟ راح الإيمان كله والعياذ بالله تبارك وتعالى منهم، فتكون عاقبتهم السوء. فعسى عواقبنا الحسنى وعاقبتنا تقع حسنى في حين ما عمرنا يختم إن شاء الله تبارك وتعالى في جنة الخلد، يدخلنا مع النبي المصطفى، من النبي المصطفى الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه، عسى بفضله يعاملنا من العطب والغضب نسلم. ومن بغى السلامة من العطب والغضب، العطب الهلاك وغضب الله سبحانه وتعالى، فليرتد مجالس الذكر، وليرتد مجالس العلم، وليصدق في إقباله على ربه، ويصلح داره وما في داره، لا يجعل فيه صور الكفار ولا برامجهم وأقوال الأشرار وأقوال الغافلين عن الله، ولا يصلح يختم ربيع أول إلا بحال جميل، إلا بحال حسن، إلا باستقامة على أقوم سبيل. وقد كانوا رجال الوادي وأئمته يشهدون في خواتيم هذا الشهر عطايا كبيرة من الله تبارك وتعالى، يودعون بها شهر ميلاد النبي محمد، فقالوا في ربيع آخر ربيع أول المشهور تحيا الجدوب، والمراد بها جدوب القلوب وجدوب ساحات الأفئدة والبواطن كلها تحيا وتغطر بسيول تسيل من هنا ومن هناك بواسطة اجتماع المؤمنين على ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الدعاء وعلى الدعوة إلى الله وعلى التذكير. قال جموع فيها كل داعي يقوم يذاكر الناس بالتقوى ويشفي القلوب، جموع فيها الصفاء ما قاربتها الغموم، معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم. يا مرحبا شهر رحمته علينا عموم، شهر العطايا الجزيلة والمنن والعلوم. وإذا قد ضعف الإيمان عند الإنسان ما يشعر بهذه العطايا، يتسوى في الأشي نشره خبر عن سوق قام في المحل الفلاني، ولا بضاعة جات جديدة من الأشياء الفانية، لكن هذه العطايا الجزيلة ذا موسم الخير كل حول سوقه يحوم. قوموا بحقه وخلوا كل لايم يلوم، قوموا بتعظيم خير الخلق مشكل من خدوم صلوات ربي وسلامه عليه. الله يثبتنا على محبته وعلى حسن متابعته، ويحشرنا جميعا في زمرته إن شاء الله. لا يخلف أحد من أهل ديارنا، لا يخلف أحد من أولادنا وأصحابنا وجيراننا، نجتمع جميع في زمرته، وهذا من أعظم مكاسب الاجتماع على ذكره والاجتماع على مولده، أن نجتمع غدا في زمرته. وإذا رآنا الله بالمحبة نجتمع ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونقرأ مولده الشريف، ونتذاكر سنته وهديه، جمع نحن معه هناك. والويل لمن لا يراني يوم القيامة، قال الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت السيدة عائشة عليها رضوان الله في رواية ومن لا يراك يوم القيامة يا رسول الله، قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الذي ما يهتز قلبه بذكر الحبيب، يسمع ذكره ولا يبالي ولا يقول صلوات ربي وسلامه عليه. قال سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي اغتسل وتطيب ولبس أحسن ما عنده، وجلس كأن على رأسه الطير ومن حواليه كذلك، ويتعجبون منه. فكان يتكلم مع بعض الناس قال لو رأيتم ما رأينا لما لمتمونا على هذا، قال أنا قد جالست فلان وفلان وفلان، وكانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هملت عيونهم، وقال جالست وترددت على جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين. قال سيدنا الإمام مالك ترددت عليه، قال وهو كثير التبسم، يتبسم في وجوه الناس، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت دموعه بكاء، واعتلته الهيبة عند ذكر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لقيت بعض مشايخي قال إذا ذكر عنده النبي بكى وانتحب حتى نرحمه من كثرة البكاء، وكلما سألوا أحد عن النبي أو حدثه أو قال حدثنا عن النبي قال يبكي حتى نرحمه من كثرة بكائه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا مضى أهل تلك القرون عليهم رضوان الله قرنا بعد قرن. روى لنا الإمام ابن عساكر بسند حسن عن سيدنا بلال بن أبي رباح المؤذن عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصيب المسلمون بهذه المصيبة ولا يصابون بمثلها، والمن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، وقال لن تصاب أمتي بمثلي بعد مفارقته ما حد صلى الله عليه وسلم في مقامه ولا في مكانه. فكان سكت سيدنا بلال ولا عطاب له المقام بالمدينة لتذكره للنبي، قال إذا مشى في طريق ذكر أنه قد مشى معه في ذا الطريق، إذا دخل دار ذكر أنه قد دخل معه في هذا الدار، إذا جلس مجلس ذكر أيام جلوسه معه. فاستأذن من سيدنا بكر ورحل إلى الشام، بقي سنة كاملة. فلما مرت السنة رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الجفوة يا بلال، ما أنا لك أن تزورنا؟ انزعج سيدنا بلال وشد رحله في اليوم الثاني وإلى المدينة المنورة، جاء إلى المدينة وإلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال وأكب على القبر يبكي 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 وينتحب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم طلب منه أن يؤذن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر جماعة من الصحابة الكبار، فرحوا به لما جاءوا لهم سنة منه، فقال لهم أنا بعده صلاة ما أذنت لأحد فاعذروني. بينما هو في المسجد أقبل سيدنا الحسن والحسين، فلما رآهما تذكر أيام يخرجان مع جدهما في المكان هذا ويطلعون على المنبر معه يصلون معه في ذا المكان أو يحضرون معه حينما يصلي، قام إليهم وضمهم إليه فقال يا بلال نحب أن تؤذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا فنسمع الصوت الذي كان أيام جدنا يؤذن. قال ما والله قد سألها مني كبار الصحابة ولكن أنتما إن رددتكما ما أقول لجدكما هذا وأذن. فقام عليه رضوان الله في صلاة الظهر اعتلى مكان كان يعتليه أيام النبي، وابتدى في الأذان ضجت المدينة كلها بالبكاء. قال ما وصل عند قوله أشهد أن محمد رسول الله إلا والرجال خرجوا والنساء خرجن والصغار والكبار من الديار يقولون أبعث رسول الله رجع إلينا النبي. قال فما رؤيت المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال عليه رضوان الله. فهكذا كان حال الصحابة ثم من بعدهم مع هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يزال حال الصادقين كذلك. والله يجعلنا من الصادقين ولا يحرمنا قوة الرابطة بالحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يوم بعد ذاك اليوم رجع فيه البكاء إلى المدينة، وذلك يوم تكسير الحجر الشريفة لما احتاجوا إلى توسعة المسجد الشريف وأرادوا إدخال الحجر، حجر أمهات المؤمنين الذي حجره صلى الله عليه وسلم بناها لنسائه أمهات المؤمنين. قال سيدنا الحسن البصري كنت أدخلها وكنت أمد يدي فأصل إلى سقفها. قال ووديت أنهم أبقوها حتى يرون الناس كيف عاش نبيهم وكيف قنع بذا المساكن السيرة وهو جالس فيها بهذه الصورة والزهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما جاء أمر الأمير بتكسير هذه الحجرات وأخذوا يكسرونها ضجت المدينة بالبكاء، أما رؤيت أشد بكاء بعد يوم الوفاة من مثل ذاك اليوم. أسف على آثاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت لتوسعة المسجد الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يزل الأمر كذلك. قال وقد أورد الكثير من المفسرين ومن الذين كتبوا في مناسك الحج قصة العتبي مع الأعرابي، وقد كان العتبي رجل من أهل الخير والصلاح قاعد في المدينة المنورة. قال بينما كنت يوما عند قبره صلى الله عليه وسلم أزوره إذا أقبل أعرابي، فوقف على القبر الشريف سلم على النبي ثم قال اللهم إنك قلت في كتابك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني جئتك مستغفرا جئت إلى رسولك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغفر لي وأنشأ البيتين. هذا أول من أنشأ: يا خير من دفنت في القاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وانطلق قال: فغلبتني عيناي فرأيت النبزامك بقلبي قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وقال رجل آخر من الصالحين وكان في ذاك المقام يقول: أقبل الأعرابي. فألهمه الله حسن سؤال قال وقف سلم على النبي وصاحبه وزار بعد قال: اللهم أنت ربي هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك وإن لا تغفر لي يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك. وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. قال الكلمتين وما شاء. قال: هذا انعست فرأيت الحبيب. قال: قم قل للأعرابي قل له إن الله قد غفر له بحسن مسألته وهكذا كثير من أهل التراجم في اليمن ومنهم الإمام الشرقي في كتاب طبقات الخواص يذكر واحد كان في القرن السادس الهجري قريب من وقت سيدنا الفقيه المقدم وكان في النواحي البيضاء في اليمن يسمى عمر بن المبارك اشتهر بين الناس بقطيع اللسان. بسبب ذلك أنه جاء مرة إلى المدينة المنورة وزار الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقى قصيدة ويمدح فيها رسول الله وسيدنا بكر وسيدنا عمر ومدح فيها أهل البيت والصحابة ودعا ربه فيها. وكان واحد ممن ابتلي ببغض الصحابة حاضر عنده يسمعه ويسمع الثناء على الصحابة فاغتاض في قلبه. بعد ما انتهى من زيارته قال له: تفضل معنا ضيف. قال: مرحبا. خرج هو إياه فخرج ببيته خارج المدينة المنورة دخل به إلى البيت قال: أنا سمعتك تثني على هؤلاء أذهب بلسانك الآن اختر واحد من الثنتين يعني قلت لك أنا قطع اللسان دي تمدح به وله تقول لا خدتنا من حرم رسول الله تقول ضيف عندك. قال: ما شاء الله واحد من الثنتين يا قتل يا هات لسانك بقطع. ولما ما قدر يعمل شيء قال: أنا قطع اللسان أخف فأخذ اللسان فقطعها وأعطاه إياه قال: خذ خذها والدم يخرج منه مسين. وخرجوا إلى الحرم الشريف وجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في المكان من الهم جاءه النعاس فنعس فرأى الحبيب مغني قال: هات لسانك. أعطى لسانك كانت بيده قال: افتح فمك. فتح فمك قال: ردها إلى المكان فانتبه ولسانه في مكانها وكأن لم يكن به شيء. فسافر إلى اليمن قالوا أنه سموه قطيع اللسان قطعت ورجعت بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا مرت عليه فترة وعاد إلى الحج مرة أخرى وجاء إلى المدينة وزار الحبيب وألقى قصيدة هناك أخرى. وبعد الخروج واحد قال: تفضل معنا. فقال: مشى وبينما يمشي معه مشى في نفس الطريق حتى خرجوا من المدينة وتذكر الحادثة اللي كانت وقعت له من قبل فالتفت إلى عرفة قال: عندك ولا تخاف من شيء أنا داري بالذي حصل لك من قبل أن لا تخاف. فما شابه إلى نفس البيت ودخل وإذا شبك وسط البيت في قرد ما هناك ما بوش. ولما دخل هاج هذا القرد هيجان تعجب قال: تعرف هذا؟ قال: هشهد. قال: هذا أبي هذا اللي قطع لسانك. قال: أبي بعد ما عمل الفعل معك أيام مسخه الله صار قرد وشفنا حابسينه في ذا المحل يعني. قالوا: كنا الأسرة كلنا نحن مبتلين بهذا البلية اللي كانت معه لكن بعد هذا الحادثة كما تبنا إلى الله ورجعنا لا نسب صحابة ولا غير صحابة نحبهم كلهم أهل البيت والصحابة والأنبياء والمرسلين والأولياء لعاد نبغض أحد ولا نسب أحد ولا نتكلم على أحد ببركتك أنت وشوف هذا هو الوالد. فكانت عبرة من العبارة كبيرة. وهكذا طوبى لأهل حسن التعلق بالصالحين وحسن الظن بجميع المسلمين، كما سمعنا في هذه القصيدة. هذا قصيدة صاحب نصايح الإمام عبد الرحمن بن الشيخ علي، الكل قصيدة من قصائده موصلة إلى الله على حدتها وحدها، لو تأملتها توصلك إلى الرحمن جل جلاله، ملآن بالنصايح التي تجمع القلوب على الله جل جلاله وتعالى في علا. فالله ينفعنا بكلام الصالحين وينفعنا بمحبة الصالحين. سيدنا الشافعي إمام المذهب كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فبعد أجاب عليه المجيب يقول له: تحب الصالحين وأنت منهم، محب القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. ما هي حول الشافعي هذه البضاعة، بضاعته إلا التقوى والإخلاص. يعني إذا جاء رمضان ختمة بالليل وختمة بالنهار، وما يخرج رمضان إلا على 60 ختمة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ليله في كل ليلة 3 أجزاء: جزء للنوم، جزء للعلم، جزء للعبادة. عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعلى قدم الصدق والزهادة جاء وهو مريض إلى صنعاء من شان يلتقي من أهل العلم. وكان عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء من أهل العلم وأراد أن يلتقي به، فكان يتأذى من بعض أمراض، يقولون له: لو تعود. يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. حتى وصل وتلقى العلم ورجع. عليه رضوان الله تبارك وتعالى أعطاه بعض الأمراء 100,000، نصب خيمة تحت مكة قبل ما يدخل قسمها كلها ثم دخل. وكانت أمه لا تزال هناك، فقالت له: بلغني أنه ما أعطوك مبلغ كذا. قال: نعم. قال: أينه؟ قال: قسمناه كله. قالت: لو رجعت إلي بدرهم منه ما قبلتك. قال: لو عادك خليت واحد درهم تجيبه لا عندي ما بأقبلك ولا بأقابلك. وهي الأم هذه اللي ربته صغير كانت تذهب عند المعلم ما عندها الأجرة، تقول له: اصبر علي حتى أجيب لك الأجرة حق الشهر في تعليم الولد. وإذا بالولد فاهم وواعي، في 7 سنين ختم القرآن حفظ وهو ابن 7 سنين، كان يساعد المعلم يعلم باقي الصبيان، يقول له: تعالي يا أم هذا الغلام ما نحتاج منك أجرة، أجرته يساعدنا شوي يعلم الأولاد معي. فصار تعلم منه يعلم الأولاد معه، على أنه يتيم كان أبوه توفي وهو صغير، وهذه أمه ربته، ولكنها أم ما هي أم التلفزيون، ولا هي تلميذة شيء من الكلام الفارغ، ولا هي صاحبة التبرج ولا غفلة، أم قرة عين. خرج على يدها هذا الإمام العظيم الكريم عليه رضوان الله، وحملته من فلسطين إلى مكة المكرمة، وتلقى عن أهل العلم هناك وأرسلوه إلى المدينة وإلى سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وتلقى عن الإمام مالك ورآه وهو غلام صغير كان قد حفظ الموطأ كله في الحديث وهو ابن 10 سنوات، ما وصل 15 سنة إلا وهو أهل للإجتهاد المطلق. فأعطاه الإجازة سيدنا مالك، أفتال أذن له في الفتوى، أي أجازه أن يفتي، والفتوى في ذاك الزمان عندهم عبارة عن الإجتهاد المطلق في الفقه. فصار بدأ مذهبه وهو ابن 15 سنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن نشا على الصدق ونشا على الأدب ونشا على الإخلاص لوجه الله الكريم وعلى المحبة لله ولرسوله وللصالحين، وكذلك مضى الأخيار. والله يسلك بنا مسلكهم ويحفظنا من الآفات ويختم لنا ربيع أول بخير إن شاء الله. يقابلكم مولد الرباط جاءكم في الصباح وهو من المجامع المشهودة المنظورة، وفي العصر مولد، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث، في يوم الجمعة، وعصره في مسجد الإمام السقاف، والأسبوع ذا الأخير كله زاهي لكم بخير كبير، وإن شاء الله قلوبنا تحيا وأرواحنا تتروح وننال نصيب وافر من هذا الشهر، وما دمنا في فسحة العمر هذا ومهلة لنا من الله، نتزود ونمتلي إن شاء الله بنور يقين ومعرفة وتقوى وإخلاص، وتتصلح ديارنا ويتصلحون أولادنا ونصلح في مقاصدنا ونياتنا. والله يحفظ البلد وأهلها ويحفظ المسلمين أينما كانوا وحيث ما كانوا، ويدفع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وأنتم من أسرار هذه المجالس وأهلها والسابقين الذين مضوا على هذا القدم في ألطاف كبيرة في واديكم من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون، وبلايا ونوائب مصروفة عنكم ما سببها شيء من المظاهر هذه ولا ذا ولا ذاك، لكن سر أهل القلوب، سر المجالس، وسر من تقدم ممن مضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. والله يحفظنا ويحفظكم ويتدارك الأمة، يتدارك الأمة، يصلح يمنا وشامنا وشرقنا وغربنا. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، حارة العقول في من يلعب عليهم من المسلمين يمنا ويسرى، يضربون بعضهم البعض، يخبطون بعضهم البعض، ويتعبون بعضهم البعض، ويتعبون كلهم، ويهدمون آثارهم ويهدمون ثرواتهم، والعدو يضحك عليهم. يا رب أنقذهم، يا رب تداركهم، عسى من الله نظرة يحول بها الحال لنا ولأهل الإسلام والإيمان. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.